إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، إن من منن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة المباركة العظيمة التي خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن من أعظم أنواع الخيرية على هذه الأمة المباركة أن وهبها شريعة عظيمة ودينا هو المهيمن على جميع الشرائع السابقة، فأنزل الله سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن الذي هو أعظم الكتب، وجعل أمته خير الأمم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمت النعمة والحمد لله، وكمل الدين بهذه الشريعة المباركة العظيمة وبهذا الإسلام الذي لا دين بعده ولا نبي بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، بل هو الدين الذي تعبد الله سبحانه وتعالى به الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمن ادعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله العظيم، ومن زعم أن هذا الدين العظيم المبارك لا يكفي حاجات الناس في أي عصر من العصور فقد اتهم شريعة الله سبحانه وتعالى بالخلل والنقص، وكفى بذلك إثما وكفرا والعياذ بالله. ولهذا أيها الأحبة، سنعيش معكم في عجالة بإذن الله تبارك وتعالى في محاسن هذه الشريعة المباركة وحاجة الأمة إليها. للأسف الشديد إننا نرى كثيرا من الناس لا يقدر نعمة هذا الدين ولا يقدر نعمة الإسلام، ولا يعيش الإسلام قضية ولا منهجا كما يعيش درهمه ودناره. إننا نجد الناس بمجرد الخروج من المسجد يتكالبون على الدنيا ويتنافسون فيها في درهم ودينار، في تجارة وصناعة، في زراعة ومكسب ومربح. لا يتعامل الناس مع الدين تعاملهم مع قضية الدرهم والدينار. عند الدين نجد الهمة المتدنية، وعند قضية الشريعة وللأسف الشديد لا نجد علو همة. ولهذا أين الإسلام في حياتنا؟ أين الإسلام في تعاملتنا؟ أين الإسلام في أولادنا؟ أين الإسلام في مصانعنا؟ أين الإسلام في جوانب الحياة كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون هذا الدين المبارك في كل ناحية من نواحي الحياة؟ لم يكن الإسلام فقط محل مسجد ومحراب ومنبر، وإنما كان الإسلام واقعا يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واقع يبدأ من المسجد نعم، لكن ليفتح الدنيا كلها وقلوب الخلق جميعا إلى هذه الشريعة المباركة العظيمة التي ليست من فعل أحد من الناس، عالم من العلماء أو إمام من الأئمة، وإنما هذه الشريعة الربانية هي من لد الحكيم الخبير، أحكم سبحانه وتعالى الشرع كما أحكم الخلق. قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إننا لنعجب أيضا أيها الأحبة حين يساوم بالإسلام، حين يساوم بالإسلام الآن الشريعة تحكمنا أو يحكمنا القوانين الوضعية الأرضية. وللأسف الشديد إذا طلعت وسائل الإعلام تجد آراء وأقوالا وتجد حلقات تعرض على الناس في القنوات الفضائية: الشريعة صالحة، الشريعة غير صالحة. فمن مؤيد وهم قلة، ومن معارض وهم الأكثر، وكأننا نعيش في بلد ليست بلدا تنتمي إلى الإسلام شريعة ومنهجا ومآذن وصلوات وجمعا وجماعات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأحبة، إن هذه الشريعة المباركة قامت على التكاملية، فلا نجد فيها خللا بوجه من الوجوه، وإنما بنت الشريعة الإنسان في هذه الشريعة المباركة بناء محكما عظيما، من أول كلمة التوحيد التي لا إله إلا الله إلى أن يخرج الإنسان من الدنيا على هذه الكلمة المباركة، وهي أيضا كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله. لا تجد خللا بين الزمان الذي نطق فيه لا إله إلا الله ودخل به الإسلام إلى أن يخرج من حياته الدنيا، بل إن الدنيا كلها إنما تراد للآخرة، فهناك تكامل في الدنيا بالتشريع، وهناك تكامل في الآخرة بالجزاء والحساب. فالعبد منعم بنعمتين عظيمتين: نعمة الهداية في حياته الدنيا، ونعمة الثواب والجزاء في الآخرة، نعمة جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن هذه الشريعة العظيمة قد بنت في الإسلام، وقد تكامل بناء الإسلام فيها تكاملا عظيما جدا، حتى إنك لا تجد خللا في بنيانه بوجه من الوجوه، في عقيدته، في عبادته، في معاملته، في أسرته، في بيعه وشرائه، في جانبه الباطني وهو القلب، وفي جانبه الظاهري وهو البدن. فتكامل بدنك وظاهرك مع باطنك وقلبك ليخرج مسلما يري الدنيا كلها أنه مؤهل للتمكين، وأنه مؤهل للريادة، وأنه مؤهل ليعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى، أن الدين العظيم المبارك هذا هو المنهج الوحيد القادر على بناء الإنسان، وهو المنهج الوحيد القادر على أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. ومهما لجأ الناس إلى قوانين أرضية وإلى شرائع بشرية، فإن الناس لا يذوقون السعادة أبدا، ولا يجدون فيها أنس الروح بالله سبحانه وتعالى. إن هذه القوانين الوضعية سموها ديمقراطية أو رأسمالية أو اشتراكية أو غير ذلك من هذه الأشياء، إنما هي في الحقيقة سراب يسير الناس وراءه. لن يجد الناس على الإطلاق يوما ما لن يجد الناس فيه سعادة بأي حال من الأحوال، لأنه وضع بشر، والبشر حالهم مبني على النقصان. أما شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى فهي شريعة من خلق وعلم ما يصلح الخلق، وتلك الشريعة الربانية العظيمة التي أودع الله سبحانه وتعالى فيها من الأسرار، وفيها من الحكم، وفيها من التكاملية ما أنقذ الله سبحانه وتعالى به البشرية جمعاء من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. كيف بنى الإسلام أيها الأحبة؟ قوما كانوا يعبدون الأحجار والأوثان والأصنام، قوم لم يقدروا عقولهم كيف يبني الإنسان صنما ثم يطوف حوله ويسأله تفريج الكربات ورفع المدلهمات وهو يرى فيه حجرا لا ينفع ولا يضر، ولكن الأمة بأسرها تجتمع حول هذه الأحجار، فمن آخذ لنفسه حجرا، ومن قبيلة تأخذ لنفسها حجرا، حتى أصبح حول بيت الله سبحانه وتعالى أكثر من 360 صنما يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. إنك إذا نظرت إلى الأرض أصبت باليأس، هل يعبد هؤلاء يوما ما ربا واحدا فردا صمدا لا يتخيل الإنسان أن يكون ذلك على الإطلاق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بهذا التوحيد العظيم وبهذه الملة المستقيمة وجدنا أفرادا قلائل تبعوه في أول الإسلام، فرفع الله سبحانه وتعالى أقدارهم وصارت قضية الإسلام قضيتهم، حينئذ أرق ذلك مضجع قريش وحاولت الإضطهاد وحاولت الانتقام وساموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سوء العذاب. ولكنهم ولأول مرة في حياتهم يرون أقواما أمامهم لا تضرهم هذه المواجهات ولا تؤثر فيهم تلك التعذيبات، لأن الإيمان وقر في القلب. فها هو بلال رضي الله عنه والسخرات توضع على صدره يعلم البشرية كلها، يعلم قريشا بأكملها كيف الثبات على هذا الإيمان العظيم، كيف الثبات على هذا الإيمان العظيم الذي لم يتحول عنه قيد أنملة، فهو مع كلمة التوحيد أحد أحد ولا يتحول عنها. وتلك هي الأخرى سمية رضي الله عنها التي تلقى الموت صابرة محتسبة ولا تلتفت إلى قومها ولا إلى زوجها ولا إلى ولدها، ولكن تلقى الله سبحانه وتعالى على هذا التوحيد الخالص. مدرسة عظيمة علمت هؤلاء جميعا كيف أن الإيمان يغير، وكيف أن العقيدة إذا بنيت فإنها لا تبالي بشيء من حطام الدنيا، فإن قصر الإنسان الدنيا عند الناس فإنه يلقى الحياة الكريمة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الشريعة أيها الأحبة بتكاملية في العقيد، فعبادة الله سبحانه وتعالى وحده ليس عبادة أحد من البشر ولا من الأموات ولا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا الصالحين، وإنما عبادة الله سبحانه وتعالى مقررة في قول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. دين التوحيد الذي يلفظ الشرك بكل صنوفه وأنواعه، الذي لا يعترف بمعبود إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا مقتضى كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. فهل ينسجم يا عباد الله مع كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله، هل ينسجم معها عبادة القبور من دون الله؟ هل ينسجم معها أن تسجد لأحد غير الله أو أن تطلب وأن تدعو غير الله سبحانه وتعالى كما ترى في واقع المسلمين اليوم؟ فإنك لا تجد بلدا من البلدان ولا قطرا من الأقطار إلا وفيه من يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ولكن أكثر الناس يجهلون حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، وإن لله وإن إليه راجعون. انظروا يا عباد الله إلى قبور الموتى، كم حولها من طائف وكم لها من ناذر وكم عندها من ذابح وكم عندها من دامع تدمع عيناه ولا تدمع عيناه في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. أين التوحيد؟ أين التوحيد الذي جاء به الإسلام ليبني الإنسان وليحرر الإنسان من عبودية البشر ليجعله عابدا لرب البشر سبحانه وتعالى؟ مدد يا بدوي، مدد يا حسين، تلك كلمات ينطقها كثير من الناس وهم ينتسبون إلى الإسلام. كيف هذا؟ ليس هذا هو الإسلام، وإنما هذا هو الشرك الذي حاربه النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم حارب الشرك، حارب تلك الظواهر ليكون الدعاء لله وليكون النذر لله وليكون الذبح لله. قال سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فكما أن الصلاة لا تكون إلا لله فكذلك الذبح أيضا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، كما لا يصلى إلا له فلا يذبح إلا له عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. فمن ذبح لغير الله فإنه ملعون، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى منه صرفا ولا عدلا. ولكن هل هذا هو الواقع في دنيا الناس اليوم؟ إن الناس نراهم يهتمون الآن بقضايا قد تكون قضايا فرعية بجوار قضايا التوحيد، بل هي بالحقيقة قضايا فرعية بل قضايا هامشية بجوار القضية الكبرى وهي قضية توحيد الله سبحانه وتعالى. ترى الناس الآن يبحثون عن صلاح سياسي وعن صلاح اقتصادي وعن صلاح إعلامي وعن صلاح تعليمي، ولا شك أن البحث عن صلاح ذلك أمر عظيم، ولكن لابد أن يكون بمنهج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إن صلاحا في الإعلام لا يكون إلا بالشريعة، وإن صلاحا في السياسة لا يكون إلا بالشريعة، وإن صلاحا في التعليم لا يكون إلا بالشريعة. ولكن الناس يبحثون في هذه المسائل بعيدين عن شريعة رب العالمين. وإن سألتهم عن توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك تجد صدودا عجيبا، وتجد انحرافا عجيبا وعدم تقدير لقضية التوحيد لله سبحانه وتعالى. أين التحذير من عبادة القبور على منابرنا؟ أين التحذير من عبادة القبور في قنواتنا الفضائية؟ أين التحذير من عبادة القبور في مجالسنا وشوارعنا وأنديتنا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حارب المشركين ليكون الدين كله لله، قال سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. أيها الأحبة، لقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي 13 سنة في مكة يدعو إلى شيء واحد فقط. يا ترى ما هو؟ يدعو إلى شيء واحد، فما هو؟ إنه التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. أعظم شيء بعد لا إله إلا الله كلمة التوحيد والدعوة إلى ذلك والتحذير من الشرك، أعظم ذلك الصلاة. ولم تفرض الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد 10 سنين من وجوده في العهد المكي. يعني بين الأمر بالتوحيد يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، بين الأمر بذلك والأمر بالصلاة 10 سنين. 10 سنين بقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى تحقيق كلمة واحدة فقط، هي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، التي معناها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بكل صنوفها وأنواعها. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. فلو لم يكن لهذه الكلمة قيمة، ولو لم يكن لهذا المنهج حاجة في تأصيله في الناس، لما بقي الإسلام 10 سنين. لم تفرض صلاة، ولم يفرض صوم، ولم يفرض حج، ولم يفرض زكاة، بل أركان الإسلام تتابعت في فرضيتها، تفرض الفريضة، تلوى الفريضة بدءا من فرضية الصلاة بعد 10 سنين من كلمة التوحيد، وبقيت فرضية التوحيد والتحذير من الشرك بقيت قائمة على ساق واحد لمدة 10 سنوات، حتى لا يعبد إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، حتى يكون الدين كله لله. ومع ذلك نرى الآن في زماننا وفي مصرنا وفي شامنا وفي غربنا وفي شرقنا نرى قبورا تعبد من دون الله عن طريق هؤلاء الصوفية وغيرهم من عوام الناس. فهذه البلد فيها شيخ هو العارف بالله فلان ابن فلان الذي تقدم له القرابين وتذبح عنده وينظر له، وأنا على يقين أن كثير من الناس لا يستوعب هذا الكلام بمعنى أنه يعيش ذلك قضية، وأنه يعيش ذلك مسألة عظيمة. ولهذا قمنا فحرقنا مراكز شرطة، وقمنا فحرقنا كذا وكذا، ودمر الناس هذه البلد، وأفسد كثير من الناس، واستغل كثير من الناس الأحداث الدامية التي تعيشها بلدنا، فدمروا وخربوا وفعلوا الأفاعيل. لكن ما فكر واحد يوما ما أن يناقش قضية المساجد التي تبنى على القبور، وإخراج تلك القبور لتكون مع قبور المسلمين حتى لا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. لم تحرك الفصائل الإسلامية ولم يتكلم عنها أصحاب الإصلاح السياسي عبر الإسلام الذين يقولون بتعبيد الناس لرب العالمين بهذا الدين العظيم. فأين حلقة التوحيد؟ أين حلقة التوحيد في هذا الإصلاح؟ أين الكلام عن المساجد التي تبنى على القبور؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم لما ذكرت أم سلمة رضي الله عنها له كنيسة رأتها بالحبشة وما فيها من التصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فبين نبي أن شرار الخلق عند الله الذين يبنون المساجد على القبور. فكم هي المساجد التي تبنى على القبور ويعبد أصحابها من دون الله أموات لا يشعرون أيان يبعثون، ومع ذلك ينذر لهم الناس ويقيمون الموالد والليلة الكبيرة للعارف بالله فلان ابن فلان، وقصص وخرافات تمارس على الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اقرأوا القرآن يا عباد الله. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه: فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. تعجبون معي ولعل بعضكم أول مرة يسمع هذا، حينما أقول له إن آخر كلمات أو من آخر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم حين خرجت كانت روحه تخرج في آخر أنفاسه صلى الله عليه وسلم، ماذا قال وبماذا أوصى الأمة وحضر الأمة من ماذا؟ تعالوا يا إخواني بارك الله فيكم. يروي لنا جندب بن عبد الله رضي الله عنه والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به، أي لما نزل به الموت وهو في أنفاسه الأخيرة، طفق يطرح خميصة له على وجهه، أي معه قماشة يجعلها على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها وهو في سكرات الموت. في سكرات الموت ماذا قال النبي وهو في سكرات الموت؟ ماذا قال النبي وهو في سكرات الموت من آخر ما تكلم به النبي؟ ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إن البناء العقدي في هذه الشريعة لهو من محاسنها العظيمة، حين يحرر الإنسان من عبودية البشر، من عبودية الأموات، إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. هذه العقيدة العظيمة المباركة التي حسنت ألفاظك، فلم تكن تحلف بنبي ولا بمخلوق، وإنما حلفك بالله سبحانه وتعالى. التي حررت ألفاظك، فلم تكن تدعو إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. حررت قلبك، فأصبح خوفك ورجاؤك وتوكلك وإنابتك وخشيتك لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. البناء العقدي أيها الأحبة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أين تربيتك لأولادك الآن على العقيدة الصحيحة، على العقيدة السليمة؟ تقول لولدك: يا بني أين الله؟ أين الله؟ فيقول لك: في السماء على العرش استوى. أن تربط ولدك بالعقيدة الصحيحة، لا تدعو بدويا ولا حسينا ولا دسوقيا، ادعو الله تبارك وتعالى كما علم لقمان كما علم ولده: إن الشرك لظلم عظيم. هل نربي أبناءنا الآن على العقيدة الصحيحة، على العقيدة السديدة، على العقيدة السليمة؟ إن محاسن الشريعة لتقتضي أن يكون البناء العقدي بناء عظيما أيها الأحبة. وهذا من أعظم ما كان من محاسن الشريعة العظيمة الغراء التي حررت الإنسان من ربقة عبودية البشر لتجعله عبدا لله سبحانه وتعالى، وحينئذ يواجه الدنيا بأسرها بهذه العقيدة المباركة ولا دين لمن لا توحيد له. فإن من دعا بدويا أو حسينا أو زينبا أو نذر أو ذبح خرج من ملة الإسلام، خرج من ملة الإسلام لأنه صرف حق الله لغيره. قال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلم يغفر الله الشرك وغفر الذنوب والمعاصي وتكون تحت مشيئته سبحانه وتعالى، أما الشرك فمن مات على الشرك، من مات على الشرك. ولا تظن أن الشرك كان عبادة أصنام وانتهى، وعبادة أوثان وانتهت. يا عباد الله افقهوا هذا جيدا، إن الشرك ما زال موجودا عند القبور التي تدعى من دون الله وينظر لها من دون الله، فمن مات على ذلك لم يدخل الجنة أبدا. قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولا ينبغي أن تقول إن فلانا من العلماء يدعو إلى ذلك، ولقد رأينا كثيرا من المشايخ عند هذه القبور أو يدعون إلى ذلك. لا تقلد في دين الله أحدا، لا تقلد في دين الله أحدا. واعلم أن كثيرا من الناس وإن انتسب إلى العلم فطالت لحيته أو قصر ثوبه أو لبس عمامته، أن كثيرا من هؤلاء ليسوا على الجادة، وإنما العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. فمن قال لك قال الله قال رسول الله قال أصحاب رسول الله أو الأئمة من بعدهم، من قال ذلك فهو العالم الذي يتبع. أما من يضلل الناس ويأتي بشبهات ليس تقوم على قدم الدليل ولا على ساق الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلا تلتفت إليه، فإن كثيرا من الناس ممن ينتسب إلى العلم قد يضلل الناس. فإننا نعلم أن كثيرا من الناس ليس على الجادة، فعندنا الصوفية والأشعرية والجهمية والجبرية، فرق عظيمة جدا، لكل فرقة من هذه الفرق علماء يدعون إليها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فمن محاسن هذه الشريعة المباركة أيضا أنها شرعت عبادات، هذه العبادات تقوم على التكاملية. فلقد فرض الله سبحانه وتعالى عليك عبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وغير ذلك من أنواع العبادات. وإذا نظرتم يا عباد الله إلى هذه العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى، نجد أن هذه العبادات قد شملت جوانب الإنسان. فهناك العبادات القلبية من خوف ورجاء وتوكل وإنابة، وهناك العبادات البدنية كالصلاة، وهناك العبادات المالية كالزكاة، وهناك العبادات المالية البدنية كالحج إلى بيت الله الحرام. فتجد الأبعاد التي تربيك الشريعة عليها وأنت ناصب قدميك في الصلاة ليست هي الأبعاد التي تخاطب الشريعة فيك وأنت تخرج نفقة جيبك ونفقة مالك، وليست هي الأبعاد التي تكون في فريضة الحج. كل فريضة من هذه الفرائض إنما عالجت فيك شيئا وإنما أصلحت فيك أمرا. ولهذا فالبعيد عن طاعة الله بعيد عن الصلاة، بعيد عن الزكاة، بعيد عن الصيام، بعيد عن الحج والعمرة، البعيد عن ذلك فيه نقص الله سبحانه وتعالى به عليم. وكيف يكون المسلم مسلما وهو لا يؤدي هذه العبادات التي فرض الله سبحانه وتعالى فرضها الله عز وجل عليها؟ إن صلوات خمسا تفرض عليك في اليوم والليلة مع نداء إليها في غاية من الإتقان، فهو إعلان لتوحيد الله سبحانه وتعالى: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، إعلان بالتوحيد، توحيد العبادة، إعلان بتوحيد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا نعلم طريقا إلى الله إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فمن أحدث في أمره ما لم يكن منه فإنه رد عليه ومردود عليه وهو باطل. ثم حي على الصلاة، حي على الفلاح، دعوة ما أرقها وما أعظمها وما أنصحها. إن الأذان ليمثل خطبة ونصيحة ووصية حين يدوي هذا الأذان في البلدة والقرية خمس مرات في اليوم والليلة بإعلان كلمة التوحيد وبالدعوة إلى الصلاة التي هي الفلاح. ومع ذلك انظر إلى أكثر حال الناس، كم الذين يصلون، كم الذين يعفرون جباههم بالسجود لله سبحانه وتعالى، كم الذين يتنفسون على الصف الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لفعلوا لفعلوا. وقال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال سبحانه: لمثل هذا فليعمل العاملون. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، أي بالرجل المريض الذي يحمل بين رجلين حتى يقام في الصف. يا عباد الله، إن هذه الصلاة لها أسرار عظيمة ولها مغازي عظيمة. حين تضع جبهتك لله وحين تركع وحين تقوم فإنها تربي فيك الذل لله سبحانه وتعالى، وهو قمة العزة في الحقيقة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. وكان النبي إذا أذن للصلاة قام من بين أهله كأنه لا يعرفهم. ولهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن ونقل إلى بيته، فلما اشتد به المرض شدة عظيمة وحضر وقت الصلاة وأرادوا إيقاظه فلم يستيقظ رضي الله عنه، فقال رجل: أتريدون أن يقوم عمر؟ فجاء بجواره وقال: الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة يا أمير المؤمنين. فاستيقظ عمر رضي الله عنه وقال: نعم، أما أنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. فأين أنتم يا عباد الله من جمع وجماعات ومن صلوات مكتوبات توزعت على سائر اليوم لتكون مضبوطا في خمسة أوقات، تكون مضبوطا بذكر الله وطاعة الله سبحانه وتعالى؟ أيسرق أموال المسلمين من صلى الخمس صلوات في المسجد؟ أيعق والديه من صلى الخمس صلوات في المسجد؟ أيغش المسلمين من صلى الخمس صلوات في المسجد؟ أي مساحة للجريمة وأي وقت للمعصية وأنت محاصر بالخمس أوقات تصليها في بيت الله سبحانه وتعالى؟ ثم زكاة تقوم على مواساة الفقراء والمساكين والمحاويج، تخرج مالك لتنتصر على نفسك ولتمثل صورة عظيمة من صور التحام المجتمع والمواساة مع الفقراء. فكم هذه الدراهم تعالج عند الفقراء والمساكين من أحاسيس عظيمة. إن تلك الدراهم التي تؤديها زكاة طارة وتؤديها صدقة طارة لتجعل الفقير محبا لك داعيا لك بالبركة في مالك. أما إذا كنزت الأموال ومنعت النفقات ولم يعد أحد ينفق، يا عباد الله، أدى ذلك إلى إغار الصدور وإلى حنق القلوب على أصحاب الأموال. حينما تقدم نفقة والله عز وجل قد أنزل ملكين كل صباح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح يقول: ما من صباح إلا وينزل فيه ملكان، يعني ينزل ملكان من السماء، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. هل تسمعون عن الزكاة؟ إن كثيرا من الناس لا يسمع عن شيء اسمه الزكاة، لا في زراعته ولا في تجارته ولا في كذا وكذا. كثير من الناس يظن بالزكاة يا عباد الله وهي ركن من أركان الإسلام. ففي الزكاة جانب المواساة، محسن عظيم، حسنة عظيمة من محاسن الشريعة، حين تجعل المجتمع مجتمعا متصافا متحابا يواسي بعضه بعضا بما فرض الله علينا من الزكاة. ثم انظروا إلى الصيام وما فيه من بعد عظيم. حين يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب في زمان مخصوص على وجه مخصوص لتتعبد بعبودية أخرى أيضا، وهي عبودية المراقبة لله سبحانه وتعالى، تستطيع أن تأكل ولا يراك أحد، وأن تشرب ولا يراك أحد، لكنك مع ذلك أفرطت الله بالصيام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيحين، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إن بعدا عظيما في الصيام وهو بعد المراقبة. أيها الأحبة، من منكم يجامع امرأته في نهار رمضان؟ إن من جامع امرأته في نهار رمضان بطل صومه وأثم، وعليه الكفارة المغلظة، يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. الله أكبر، الله أكبر. زوجتك المباحة، زوجتك الحلال لك، إن جامعتها في نهار رمضان كان فيك أعظم العقوبة، لأنك خالفت الشرع. فكيف بالذي يأتي فرجا في حرام؟ كيف بالذي يأتي فرجا في حرام؟ إنك معاقب على زوجة الحلال لكنك أتيتها في غير الزمن الشرعي، فكيف بالذي يأتي فرجا غير الفرج الشرعي؟ يتسلق الأسوار ويتجنح بالظلام وفي بعد سحيق عن مراقبة الله سبحانه وتعالى، يفجر بعباد الله. أيها الزاني، أيها الزاني، ولو كان زناك بالنظر إلى ما لا يحل لك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، أي المشي للحرام. فإن كثيرا من الناس يظن أن الزنا هو زنا الفرج، وإنما لزنا الفرج مقدمات من النظر ومن الكلام ومن الخضوع بالقول. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقلب يتمنى ويهوى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ثم انظر إلى البعد في الحج إلى بيت الله الحرام، هذه الفريضة العظيمة التي نترك الأموال والأولاد والأوطان ونطير جوا أو بحرا أو برا إلى الله سبحانه وتعالى في أماكن مخصوصة، إلى بيت الله الحرام حيث الكعبة، فيطوف الإنسان حولها. إنك وأنت تقصد هذه الأماكن في تلك البقاع إنما تقصد ذلك، تقصد ربك بقلبك. وأما هذه الأماكن فلولا أن الشريعة أناطت بها الأحكام وعلقت بها الأحكام لما توجهنا إليها. فما الكعبة عندنا إلا أحجار لا تضر ولا تنفع، ولكن لما أمرنا الله بالطواف حولها عظم الطواف في قلوبنا وعظمت الطاعة في قلوبنا. ولهذا جاء في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود يقول: اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. انظروا إلى الفقه العظيم يا عباد الله، انظروا إلى الإسلام الذي فهمه الصحابة. ولهذا كان الإسلام قضية عظيمة في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يفصل عمر بين تقبيل الحجر وأنه لا يملك جلب نفع ولا دفع ضر، وبين امتثاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقبل ممتثلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فأنت أيها الحجر الأسود وإن كنت أعظم أحجار الدنيا لا تملك جلب نفع ولا دفع ضر. أنت وأنت في الحج في عرصاته حاسر الرأس، لا يجوز لك أن تضع شيئا على رأسك، تلبس إزارا ورداء يشبهان كفنك حينما تموت، والناس بصعيد واحد يرفعون أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى في ساحة واحدة، ينتقلون من منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى مرة ثانية، تجمع شريعة واحدة وصعيد واحد وعبادة واحدة لنور الدنيا كلها. أن الإسلام قادر على التوحد، وأن أمة الإسلام قادرة على أن تجتمع في دقيقة، لا أقول في يوم، ألسنا نفطر في رمضان على أذان ونمسك في رمضان على أذان؟ فعلى ما هذا الافتراق، وعلى ما هذا الاختلاف، وعلى ما هذه الحزبية التي مزقت الأمة لتجعل أمة الإسلام أمما شتى، ولتجعل منهج التوحيد مناهج متعددة، ولتجعل الدعاة إلى الله بدلا من أن يكونوا قبلة واحدة وأن يكونوا منهجا واحدا، فهذا له منهج والآخر له منهج. لماذا يا أمة الإسلام؟ إن من أعظم ما جاء به الإسلام بعد توحيد الله سبحانه وتعالى الدعوة إلى الاجتماع، الدعوة إلى أن نكون أمة واحدة، لا نتناحر ولا نتنافس ولا نتشاجر، ولكن شريطة أن نكون على الكتاب والسنة. نعم، شريطة أن نكون على الكتاب والسنة. فأيما داعية من الدعاة يريد أن يصعد منبرا فلا بد أن يدعو إلى اجتماع المسلمين، ألا نتفرق وألا نتحزب. سميت الأحزاب أحزابا سياسية أو سميت أحزابا دينية، فإن الحزبية موقوتة في الإسلام. لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم حكما للأحزاب لا يتبدل ولا يتغير بتغير الزمان، لا كما يقول البعض إن الفتوى تتغير بتغير الزمان، كفاك تلبيسا يا عبد الله على المنابر، إن الفتوى تتغير بتغير الزمان إذا تعلقت الفتوى بالزمان وبالوالدين إحسانا. فلتكن صور الإحسان إلى الوالدين على حسب العصر والوقت والمكان، وعاشرهن بالمعروف، فلتكن معاملة الزوج بالمعروف على حسب العرف في أي زمان أو مكان. أما أحكام منصوص عليها في كتاب الله لا تتبدل ولا تتغير، فإياك أن تتلاعب بهذا وتقول كانت الأحزاب محرمة على عهد رسول الله وهي مباحة اليوم جائزة اليوم. لا تغير أحكام الله بهذه القواعد التي ظاهرها حق ولكن باطنها يحمل العذاب للناس. فقد وضع النبي حكما عاما وقال دعوها فإنها منتنة أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهوركم. لما قال رجل يا للمهاجرين وقال الآخر يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك دعوها فإنها منتنة أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهوركم. هل نستطيع الآن يا عبد الله يا من تقول بتغير الفتوى بتغير الزمان، هل نستطيع أن نتصرف في الصلاة فنجعل الصلاة بدلا من خمس نجعلها ثلاثا؟ هل نستطيع أن نحول الصيام من شهر هو شديد الحر إلى شهرين هما شديد البرد؟ هل نتصرف في صلاة أو في صيام أو في حج فعلى ما تتصرف في أس الدين وأصله بعد توحيد الله؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الحزبية مقيتة يا عباد الله. وإننا لنعجب من أقوام يقولون إننا نريد الحزبية لنصر الإسلام، هي طريقة لتمكين الشريعة وهي طريقة لتطبيق الشريعة. ويا هذا العجب العجاب أن نسمع في عصر أن تطبيق الشريعة يكون بمخالفة الشريعة وأن تطبيق الإسلام يكون بمخالفة الإسلام. كيف تأتي المعاصي بالطاعات؟ مثل هذا مثل رجل يريد أن يكون علاقة مع امرأة فهو الناظر وهو المقبل وهو الخالي وهو من أجل أن يختبر أخلاقها ومن أجل أن يختبر سلوكها ليرى بعد ذلك أتكون زوجة صالحة له أم لا. لا نريد أن نخادع الناس، إن تطبيق الإسلام لا يكون إلا بتقوى الله، إن تمكين الشريعة لا يكون إلا بالحيثيات التي ذكرها الله في كتابه. وماذا ذكر الله في كتابه؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إننا نبرأ من كل حزبية ونبرأ من كل جماعة إلا جماعة واحدة وحزبا واحدا هو حزب النبي والصحابة رضوان الله عليهم. وعلى كل حال من لم يصدق هذا الكلام
ويستوعب هذا الكلام فأرون إسلاما طبقه حزب من الأحزاب على وجه الأرض، أرون إسلاما وشريعة سادت أرضا بسبب حزب من الأحزاب أو تهور من التهورات. كل هذا سراب، دنيا ودين، يخسر العبد دنيا ودين. أي إسلام طبقته الأحزاب؟ هذا التناقض الذي أظهر صورتنا، صورة الدعاة أمام الناس على أنهم قناصون، على أنهم كذابون، بعدما كانت كلماتنا تلك الكلمات الرقراقة التي يصدقون فيها الناس. إن قلنا قال الله قال الرسول، قال كثير من الناس سمعنا وأطعنا، ولكنهم وجدوا فينا التناقضات، ووجدوا فينا التراجعات، ووجدوا فينا المتاجرة بهذا الدين. ولا ينبغي أن يكون أبدا هذا على الإطلاق. إن سريعة تركنا عليها النبي لا تتبدل ولا تتغير، وإننا نطالب أيها الأحبة بامتثال الإسلام. أما التمكين للإسلام فذاك وعد الله، نحن لسنا مكلفين بالتمكين، وإلا لكان تكليفا بغير مقدور. والنبي يقول ورأيت النبي وليس معه أحد. إن كثيرا من الأنبياء قد مات ولم يمكن له. ما كلفنا الله بالتمكين، إنما كلفنا الله بالتشريع، إنما كلفنا الله افعل ولا تفعل. فلا تضيع التشريع يا عبد الله بدعوة تقول نريد التمكين. إن النبي مكن له لما استقام على التوحيد، لم يتنازل النبي ولم يتغير وجهة النبي صلى الله عليه وسلم. في مكة دعا 13 سنة لم تتغير دعوته على التوحيد. لقد عرضوا على النبي الملك، فلماذا لم يأخذ النبي الملك ويحاول أن يصلح من خلاله؟ لأن الملك كان على شرط التنازل، فأبى النبي أن يأخذ هذا الملك بشرط التنازل، وأراد النبي أن يقيم الإسلام الذي لا اعوجاج فيه حتى انتهى العصر المكي. لا أقول بالتمكين، بل انتهى بهجرة النبي إلى المدينة، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يعود النبي في العام 8 فاتحا مكة بالثبات على الإسلام. ولهذا لما أعلن أبو سفيان إسلامه يومئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب أن يقف مع أبي سفيان في مكان ينظر دخول كتائب المسلمين. ودخل المسلمون في كتائب في غاية العظمة، وأبو سفيان ينظر إلى عظمة الإسلام. فلما رأى كتيبة رسول الله ومعه المهاجرون والأنصار في أعظم كتيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يطأطئ رأسه تواضعا لله الذي دعا إليه بصدق، لم يتنازل في ذلك ولم يتاجر بدينه، دعوة صادقة، منهج لا تبدل ولا تغير. حتى دخل النبي وهو يستشعر فضل الله عليه، وسجد النبي وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم وطأطأ رأسه حتى وصلت لحيته إلى أصل رحله. فبينما رأى أبو سفيان تلك العظمة قال العباس بن عبد المطلب لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما. فحينئذ قال العباس الطالب الذي أسلم منذ فترة، الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أياما وشهورا، فقال له لا، ليس ذلك الملك، دعونا من لغة الملك، دعونا من لغة السياسة، دعونا من لغة الكراسي، هيا بنا إلى لغة الإسلام، إلى لغة النصوص، إلى لغة إرضاء الرب سبحانه وتعالى. فقال له العباس لا، إنها النبوة، إنها النبوة ليست ملكا. إن رسول الله لم يكن رئيسا من الرؤساء، ولا ملكا من الملوك، ولا حاكما من الحكام، إنما هو نبي الله، رسول الله، الذي جاء بالوحي من الله سبحانه وتعالى ليربط الناس بهذا الوحي العظيم. فمن محاسن الشريعة تلك العبادات العظيمة التي شرعها لنا الإسلام لتتكامل بنيات الإنسان وبناء الإنسان في كل جانب من الجوانب. وأختم قائلا أيها الأحبة، ومن محاسن هذه الشريعة العظيمة جانب الأسرة، فكيف أن الإسلام حرص على الأسرة حرصا عظيما في تعامل عظيم بين زوج وزوجة وبين ولد وأبيه. أقام الإسلام بنيان الأسرة على تقوى الله من أول الاختيار، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولنسبها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. إسلام في بيتك لا يجد تعاملا إلا بالتعامل الشرعي، فأنت مع أولادك تتقي الله فيهم وتربيهم على الإسلام. يا أيها الذين آمنوا خذوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيا عباد الله، هذه المحاسن محاسن الشريعة تجعلنا نختار الإسلام ولا نختار سوى الإسلام، وأننا لا نساوم شريعة الإسلام، وأن أي أحد يريد أن يأخذ أمتنا الآن في مصر إلى طريق إصلاح بغير الإسلام فالباب مغلق، ولن نوافق على أحد أبدا، ولو ادعى أنه حزب إسلامي ولو ادعى أنه يدعو إلى الشريعة. إننا لا نقبل علمانيين ولا لبراليين، ولا نقبل أيضا من يتاجر بالدين. إننا نريد أقواما ناصحين، أقواما صادقين يربطون الناس بشريعة رب العالمين. لسنا شرقا أو غربا، لسنا يهود أو نصارى في توراة حرفت وفي إنجيل بدل، إنما نحن مسلمون، عندنا كتاب ربنا وعندنا سنة نبينا. أنريد إصلاحا بعيدا عن الكتاب والسنة؟ أنريد مواد تحكمنا بعيدة عن الكتاب والسنة؟ أي دستور هذا الذي نتناقش فيه؟ أي دستور هذا الذي يراجع بعضنا بعضا فيه؟ إن عندنا كتابا وإن عندنا سنة، وإن قوما عندهم الكتاب والسنة لا يحتاجون مع الكتاب والسنة إلى دستور ينظم وإلى مواد تحكم، وإنما عندنا سورة الفاتحة والبقرة إلى سورة الإخلاص وسورة الناس. عندنا سنة عظيمة في أبواب عديدة، لم يغادر الشريعة بابا من الأبواب. يا عباد الله، شريعة معكم في دورة المياه، في دورة المياه آداب التخلي، كيف تقضي حاجتك في الحمام أعزكم الله معك الآداب. فلا يجوز أن تستنجي باليمين، ولا يجوز أن تستنجي برجيع دابة ولا بشيء نجس. ماذا تقول إذا دخلت الخلاء؟ وماذا تقول إذا خرجت من الخلاء؟ شريعة تنظم لنا هذا. شريعة معك إذا جمعت امرأتك، كيف تجامع امرأتك زمانا ومكانا؟ إذا أردت أن تجامع امرأتك في الحيض حرام، وإذا أردت أن تأتي امرأتك في دبورها فحرام، وإذا أردت أن تجامعها في الزمن الحلال فقف وقفة قبل قضاء شهوتك، هي وقفة عبودية، وقفة عبودية تريدها الشريعة منك. إذا أردت جماع زوجتك فأين وقفة العبودية؟ إذا أردت أن تحكم بلدك وإذا أردت أن تجمع الناس على طريقة الإصلاح، اتق الله يا رجل، اتق الله أيها الخطيب، اتق الله أيها الداعية، اتق الله أيها العالم المفتي، اتق الله أيها الشيخ المربي. إسلام، إسلام يوقفك عند العبودية. إذا أردت جماع امرأتك، لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. شريعة تتركني إذا أردت السياسة، تتركني إذا أردت إعلاما أو تعليما أو اقتصادا. يا عباد الله، إننا نعيش في دوامة كبيرة، في دوامة كبيرة. أنتم مسلمون عندكم الكتاب والسنة، لا تسمعوا إلى غيرهما ولا تمشوا وراء سراب، في النهاية سوف ينتج الدمار في المجتمع إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينقذ بلدنا مصر وسائر بلدان المسلمين من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، كما سأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا الأمن والأمان، وأن يرزقنا العافية والمعافاة، وأن وأن يجعلنا جميعا على قلب رجل واحد، وأن يجمع كلمة الدعاء في سائر أقطار بلاد المسلمين على توحيد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.